دي اللي احنا بنشوفها بقى في الاصحاح الثاني. كان هو رسم إليشع نبي بداله وهو بقى ركن، بس ما ركنش عقلان، ابتدى يتفرغ لحاجة اسمها مدارس الأنبياء، يروح في أماكن ويعمل مدرسة يجمع فيها شبان يعلمهم روح النبوة، ازاي يسمعوا كلمة ربنا ويقبلوها ويعيشوها ويكلموا الناس التانيين بيها. فبيقول وكان عند إصعاد الرب إيليا في العاصفة إلى السماء أن إيليا وإليشع ذهبا من الجلجال، فقال إيليا لإليشع امكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى بيت إيل. قال له أنت بقى هنا يا إليشع عشان هروح لبيت إيل. فقال إليشع حي هو الرب وحي هي نفسك، إني لا أتركك، ونزل إلى بيت إيل. فخرج بني الأنبياء الذين في بيت إيل إلى إليشع وقال له أتعلم أنه اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك؟ فقال نعم إني أعلم فاصمته. ثم قال له إلي يا إليشع امكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى أريحة. فقال حي هو الرب وحي هي نفسك، إني لا أتركك، وأتى إلى أريحة. فتقدم بني الأنبياء الذين في أريحة إلى إليشع وقالوا له أتعلم أنه اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك؟ فقال نعم إني أعلم فاصمته. ثم قال له إلي أنكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى الأردن. فقال حي هو الرب وحي هي نفسك، إني لا أتركك. وانطلق كلاهما، فذهب 50 رجلا من بني الأنبياء وقفوا قبالتهما من بعيد. الوقت اللي فيه بقى ربنا قال لي لإيليا اركن وريح، مريحش، لكن ابتدى يعمل مدارس الانبياء. صحيح ما بقاش العمل بتاعه ظاهر وواضح والعمل في وسط الناس قل، لكن تخصص في عمل معين انه يعلم الناس معرفة ربنا وازاي يكلموا الاخرين عن معرفة الله، او زي ما تقول عمل فصل اعداد خدام. والفصول دي كانت منتشرة في أماكن كتيرة وهو كان بيتفقدها، زي واحد بستاني بيسألوه عن شجرة عنب، شجرة عجوزة كبيرة، فبيقولوا ليه الحب بتاعها قليل صغير؟ فقالهم صحيح الحب بتاعها قليل وصغير لأنها عجوزة، بس كل حباية منها طعمها في منتهى العسل. صحيح قليلة صغيرة لكن ليها طعم رائع، شجرة العنب لما تعجز تعمل كده. فهي صحيح مجهوده قل وظهوره قل، لكن الثمر اللي موجود فيه ايه؟ كان في منتهى العسل، انه بيعد ناس لمعرفة الله ولصناعة نهضة في المملكة كلها. عجيبا ان ربنا كان قال له ان انت هتنتقل، وكان عارف، وحتى الانبياء كانوا عارفين، لكن كان بيحرص ان محدش يعرف هذا الايه الخبر، لانه كان عايز ينتقل وهو وحيد. برغم ان ساعة انتقال الانسان من العالم الانسان ما يحبش يكون لوحده، يحب ان الناس تبقى ايه مملومة حواليه، لكن ايليا كان عنده رغبة شديدة ان هو يفضل لوحده، وفضل باخر لحظة من حياته على الارض. يعني تخيلوا كده، انت لو جالك ملاك لو وقال لك ان انت بعد 3 ايام هتنتقل، هتعمل ايه في الثلاث ايام دول؟ تخيلوا تعملوا ايه؟ ايه؟ فقال لك هقعد في الهيكل، صح؟ ده التصرف الطبيعي، يقول لك بقى خلاص انا هاخد الثلاث ايام دول ايه؟ صلاة بقى وتأمل. لا، ايليا ما عملش كده، ايليا فضل يمارس العمل اللي كان بيعمله كل يوم. لانه كان مستعد كل يوم، ما كانش محتاج انه يزود الاستعداد بتاعه. ففضل يعمل اللي بيعمله، انه يتفقد مدارس الانبياء، ينتقل من هنا لهنا ويشجعهم ويديهم من القوه اللي في روحه عشان يعلمهم العلاقه بربنا. ما عادش بقى قال لك طب نقعد بقى نستنى نتأمل ونصلي ونزيد نكثف البرعات بتاعت الصلاة ونهيط لنا دمعتين قدام ربنا عشان يقبلنا. لا، هو كان مستعد، ما غيرش البرنامج بتاعه، ففضل عايز يبقى وحيد. لكن إليشع فضل مثبت فيه ثلاث مرات، يقول له روح سني، لكن إليشع يقول له حيا هو الرب وحيا هي نفسك اني لا اتركك، مصمم انه يفضل معاه. إليه مش عايز حد يعرف، الانبياء عارفين لما ربنا كشف لهم. نفس التجربة اللي مر بيها السيد المسيح لما قال له الشيطان ارمي والناس كلها ايه تشوفك وتتفرج على المنظر ده، إليه ما كانش عايز، زي ما المسيح ما كانش عايز، إليه ما كانش عايز حد يتفرج عليه وهو صاعد للسماء. وانطلق كلاهما، فذهب 50 رجلا من بني الانبياء وقفوا قبالتهما من بعيد، وقف كلاهما بجانب الاردن، واخذ الي رداءه ولفه وضرب الماء فانطلق الى هنا وهناك، فعبر كلاهما في اليبس. مش يعد المية وبيعود انفلاق المية مرة اخرى، العبور ده لازم الانسان يعبره في النهاية. ولما عبر قال إلي لإليشع اطلب ماذا افعل لك قبل ان اؤخذ منك. انت عايز ايه؟ ايه الطلبة بتاعتك؟ ايه الامنية بتاعتك؟ حتى ان إلي ما كانش عنده اي حاجة من متاع الارض، ده كان كل محلته حتة جلد لففها على ايه حقيقة، كان حيديله ايه؟ محلتوش حاجة، ما عندوش اي حاجة مادية، كل اللي عنده شيء روحي، حتى الشيء الروحي ده ما يملكوش، ده ربنا هو اللي هيدي. لكن هو بالايمان قال له اطلب وانا حديك. فقال إليشع ليكن نصيب 2 من روحك عليا، نصيب 2 اللي هو نصيب الابن البكر، لان الابن البكر هو اللي ياخد ضعفين، فقال انا عايز ابقى البكر بتاعك. ان كنت انا هخدم الخدمة الروحية بتاعتك، كان محتاج للقوة اللي كانت بتشتغل فيك. طب والقوة اللي كانت فيك دي مش كانت في صفات موروثة في إليا ولا في إمكانيات وتدريب إليا، لكن كان في قوة الروح اللي بتعمل في إليا. فإليشع قال له أنا عايز إن يبقى لي نصيب البكر من روحك عشان أقدم الخدمة اللي أنت استأمنتني عليها وأكمل العمل بتاعك. العجيبة إليشع ده كان لازق في إليا وبيحبه جدا، برغم ان لحد دلوقتي كل الصفات إليا اللي شفناها ان إليا كان انسان خشن مش ناعم، شن جامد ناري، لكن برغم من خشونته كان إليشع بيحب كده المتمسك بيه، انه كان فاهم يعني ايه معنى العطية، مش مجرد طلب الانسان بيطلبه، لكن هل انت بتثبت على الطلب اللي انت عايزه وعارف قد ايه انت بتجاهد من اجله. ده فضل إليشع ماشي معاه من مكان لمكان ثابت عشان ياخد الطلبة بهية. في الاخر لما قال له إليا انت عايز ايه اللي بتطلبه مني وانا اديهولك، ما طلبش مركز ولا جاه ولا سلطان ولا عمل معجزات، لكن طلب من الروح، طلب العطية الروحية. فقال صعدت السؤال، لانها طلبة روحية مش في امكانياتي ان انا اديها لك، لكن اذا كان ربنا يريد ان يديها لك هيكشف عن عينيك، فان رأيتني اؤخذ منك يكون لك كذلك والا فلا يكون. يعني لو شفتني وانا صاعد وربنا كشف عن عينيك عن صعودي، يبقى ربنا هيديك الطلبة الروحية اللي انت طلبتها، لكن لو ما شفتنيش وما لكش الرؤية الروحية مش هتكون ليك. فعشان كده الانسان مش مجرد انه يطلب، ما هو في مره جه يعقوب ويوحنا قالوا للمسيح ادينا بنطلب منك طلب واحد عن يمينك وواحد عن شمالك، قال لهم انتوا فاهمين الطلب بتاعكم ده وقصدكم صادق تستفيقوا انكم تشربوا الكاس وتتحملوا الالم والتعب، ولا هو مجرد كلام؟ إليشع لخص حياه إليا في كلمتين، ان إليا ده كان ايه؟ مركبه اسرائيل وفرسانها، يعني ايه؟ الكل في الكل، المركبة والايه والفارس، هو كان دفاع وحماية اسرائيل، هو كل شيء. بيقولوا تعبير لطيف قوي، يا ترى اي راجل بيتقدر قيمته بكام؟ اي واحد تقدر قيمته بكام؟ واحد، سواء راجل طويل او قصير، تخين رفيع غني فقير، في الاخر هو يساوي واحد. لكن التقدير الروحي لإيليا ما كانش ان إيليا يساوي واحد، كان إيليا يساوي الايه؟ الشعب كله، كل. عشان كده في ناس تقدير قيمتها بانها تساوي واحد، مجرد واحد، وفي ناس تاني تساوي الكل، كل حاجة. طب اشمعنى ربنا اخذ إيليا بهذا المنظر؟ شوفوا، لان إيليا كان متضع جدا امام حكم الله، وراح مسح إليشع نبي بداله، قال له خلاص بقى انت وصلت لنقطة الاتضاع الكبيرة، انت اتضاعك ده يرفعك فوق للايه؟ للسماء. مش احنا بنتخانق على كلمة مين اللي تمشي ومركز مين الاول ومين اللي ياخد كرامة الاول، عشان كده كلنا بننزل ايه؟ لكن اللي بيتضع هو اللي ربنا بيرفعه فوق. فكان انتقال إيليا في هذا الزمن بهذه الطريقة ليه دلالة خاصة، انه يكون شهادة لجيله، الجيل اللي اتمنى شر واسمه وخطية وانغماس في الشهوات، إيليا يشهد بان في حياة اخرى. كانت فلسفة الناس اللي عايشين في هذا الوقت نأكل ونشرب لاننا ايه؟ غدا نموت. فكون إيليا يتاخد حي معناه ان في حياة اخرى، ان العالم ده ما بينتهيش بالموت. فكان شهادة لجيله وشهادة على صدق كل الكلام اللي قاله إيليا. عشان كده بنشوف في سفر الرؤيا ان إيليا هيكون من ايه؟ الشاهدين اللي هيشهدوا لله. كان عند نفس السامريين الفكرة دي ان مفيش حياة اخرى، زي الصدقيين. لكن انتقال إيليا كان شهادة ان في حياة اخرى. فطلع بتلك الطريقة في المركبة النارية ايام، لان دول كانوا شاهدين في اجيالهم. لكن مش كل نبي، كل واحد ليه صفة معينة. ابراهيم مش زي موسى، ابراهيم ليه كرامة من نوع وموسى ليه كرامة من نوع اخر. ربنا ما بياخدش الكل بنفس الدرجة او بنفس الحاجة، تنوع. الله بيعلن من خلال كل شخص من الانبياء بتوعه عن حاجة معينة، كل واحد ليه عمل، كل واحد ليه هدف. لكن مش معنى كده ان ده احسن من ده، بتمايز، لكن مفيش حد اعلى من التاني. لكن كل واحد ليه موهبة، كل واحد ليه عمل خاص. فاهلا كان ربنا استجاب لإيليا في الطلبة اللي صلاها قبل كده وقال له خذني يا رب الان لان موتي خير من حياتي. كان قدر يوصل للمركبة دي لو كان ربنا استجاب للصلاة؟ عشان كده خدوا بالكم، اوعوا ننمي ارادتنا ورغبتنا على ربنا في الصلاة بتاعتنا. اوعى تقول لربنا انا عايز كده، لانك لو قلت كده وربنا استجاب لك هتضيع على نفسك حاجات كان ربنا شايفها ومعدها ومرتبها. عشان كده اوعوا ننمي ارادتنا على ربنا في شيء، لكن كل حاجة نقوله لتكن مشيئتك. لو كان فعلا ربنا استجاب لي وخدي في اللحظة اللي هو فيها تعبان، ما كانش بقى له هذا المجد. بس كده كده هتمشي ارادة ربنا لانه بيحبني. لكن في اوقات لو الانسان اصر على ارادته، واحد مثلا عايز ينتحر، ساعات ربنا بيديله اللي هو ايه عايزه، ساعات تعمل الانتحار ده ما بينفعش. عشان كده كان السؤال مش امتى إيليا يذهب الى السماء، مش إيليا اللي يحدد الميعاد، لكن امتى الله ياخذ إيليا الى السماء. امتى ربنا هو اللي يشوف إيليا حب ان هو يروح بمزاجه في وقته، لكن لا، ربنا هو اللي يحدد الوقت والطريقه المناسبه. كم من صلاح ربنا ومن جوده الكبير واحسانه علينا انه ما بيستجبش لكل صلواتنا. هيجي الوقت اللي فيه نبارك ربنا ونشكره كتير انه ما استجبش للصلاه اكتر من المرات اللي هنشكره فيها انه استجاب لصلواتنا. لان الله ليه نظره اخرى، احنا لسنا نعلم ما نصلي لاجله، لكن ربنا باستمرار بيعد لنا شيء افضل. ده اللي اكتشفناه في إيليا، ان في شيء افضل تملي ربنا بيعده في الوقت اللي هو معين لنا. ولم يره بعد فامسك ثيابه ومزقها قطعتين. ثيابه هو بتاعت ايليا بتاعت اليشع اصل. ورفع رداء ايليا الذي سقط عنه ورجع وقف على شاطئ الاردن. وده معنى جميل قوي ان اليشع قطع هدومه قطعتين خلاص استغنى عن الحياة القديمة وحيلبس الحياة الجديدة اللي هي رداء ايليا اللي هي دعوة العمل بتاعت ايليا. ولو تفتكروا ان رداء ايليا ده كان ليه موقفين مع اليشع. اليوم اللي دعا فيه اليشع للخدمة طرح عليه الرداء، واليوم اللي صعد فيه للسماء ساب له الرداء. كان دي الحياة الجديدة بتاعت اليشع اللي حيبقى لها. ورفع رداءه رفع رداء ايليا الذي سقط عنه ورجع وقف على شاطئ الاردن، فاخذ رداء ايليا الذي سقط عنه وضرب الماء وقال اين هو الرب اله ايليا. ابتدى بقى يمارس وظيفه. فين الرب اله ايليا؟ مستند على هذا الاله. بس هو مش بيقولها بيأس، ده بيقولها بايه؟ برجاء بثقه. اله ايليا اللي اشتغل معاه ليه؟ اشتغل معايا. احنا في اوقات كتيره بنقول نفس العباره لكن بنقولها بايه؟ بيأس، مفيش فايده. فين اله ايليا؟ لكن هو قالها برجاء. فضرب الماء ايضا فانفلق الى هنا وهناك، فعبر اليشع ولما راه بنو الانبياء الذين في اريحا قبالته قالوا قد استقرت روح ايليا على اليشع. فعلا اليشع خد الطلبة وروح ايليا جت على اليشع، بس دخلت منه او دخلت فيه بطريقة هادئة جدا. مش معناش ان ايليا احمر واخضر وقلبه ضرب لما بيحل عليه الروح القدس، لا، ده بطريقة هادية جدا. هو نفسه ما لاحظهاش لكن اللي حواليه هم اللي لاحظوها. لما لقوه بيعمل عمل ايليا قالوا فعلا روح ايليا استقرت عليه. فجاءوا للقائد وسجدوا له الى الارض كعلامة خضوع ان هو بقى القائد بتاعهم، وقالوا له هوذا مع عدودك 50 رجلا ببأس، فداهم يذهبون ويفتشون على سيدك لئلا يكون قد حمله روح الرب وطرحوا على احد الجبال او في احد الاودية. فقال لا ترسلوا، انا خلاص عارف ان طلع السماء. فارحل عليه حتى خذل اتكسف منهم، وقالوا ارسلوا. فارسلوا 50 رجلا ففتشوا 3 ايام ولم يجدوه. ولما رجعوا اليه وهو ماكث في اريحا قال لهم انا قلت لكم لا تذهبوا. وهنا بيفضل الستار عن تاريخ ايليا على الارض وعمله على الارض، لكن بنشوف بعد كده ايليا في جبل التجلي مع السيد المسيح هو وموسى. وايليا زي ما بيقول الايه فعلا بتاعه بولس الرسول اطلع المائت من الحياه، عد الموت ايليا. الحياة اللي ربنا ادهاله بلعت الموت. كان الشعب اليهودي ما زال يعتقد في ايليا اعتقاد، لانه عارفين نبوة ملاخي نقراها برضه كده في سفر ملاخي اللي هو اخر اسفار العهد القديم كله في الاصحاح الرابع عدد 5 اخر اية في العهد القديم، بيقولها انا ذا ارسل اليكم ايليا النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم المخوف، فيرد قلب الاباء على الابناء وقلب الابناء على ابائهم لئلا اتي واضرب الارض بلعن. يعني هنا ملاخي بيعلن ان ايليا يجي قبل المسيح، ووظيفته ايه؟ يرد قلوب الابناء الى الآباء، يتوب الناس يعني. فكان اليهود معتقدين باستمرار ان ايليا لابد انه هيجي قبل مجيء المسيح. عشان كده كنا بنشوف في البشاير ان السؤال اللي بيتسأل ايليا انت ايليا المقصود بيه انه هيجي. كانوا بيعملوا طقس لطيف قوي في عيد الفصح وفي ختام اي طفل بيتولد، كانوا تملي عيد الفصح تجتمع العيلة كلها ويسيبوا كرسي فاضي. الكرسي ده بتاع مين؟ ايليا. لان كان كل واحد بيامل ان ايليا يجي من نسله، وكل ما يختلوا طفل كانوا يبقوا امنين ان الطفل ده يطلع ايليا اللي هيجي قبل مجيء المسيح. فكانوا بيسيبوا كرسي في الاحتفالات بتاعتهم فاضيه، الكرسي ده بتاع ايليا، والناس اللي هناك كانوا يرفعوه بالذهب والجواهر وكده. فكانوا متلقفين او متلهفين لمجيء ايليا. لكن في انجيل معلمنا لوقا الاصحاح الاولاني نشوف الملاك لما بيكلم زكريا بيعلن ان يوحنا المعمدان ده هو اللي جه بروح ايليا. في لوقا الاصحاح الاول عدد 15، لانه يكون عظيما امام الرب وخمرا مسكرا لا يشرب من بطن امه يمتلئ من الروح القدس ويرد كثيرين، نفس الايه بتاعت ملاخي، من بني اسرائيل الى الرب الههم وتقدم امامه بروح ايليا وقوته ليرد قلوب الاباء الى الابناء والعصاة الى فكر الابرار لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا. نفس الكلام انطبق على يوحنا المعمدان. كان ايليا في حياته على الارض وعظمته اللي خليته يطلع فوق للسماء ان ايليا كان مجرد قناه وصله بتوصل ما بين ملء الله وفيض الله وخيرات الله، توصل لعجز الانسان وفقر الانسان واحتياجات الانسان. ما اجمل ان حياه الانسان تبقى القناه دي، تاخد من ربنا وتوصل للناس. ده كان عمل ايليا، ياخد من ربنا ويوصل للناس. بس عشان القناه دي توصل بكميه كافيه وتوصل صح، لابد ان القناه دي تكون ايه؟ متنضفه من القذاره ومن الوساخه عشان توصل كويس. عشان كده ايليا كان منضف نفسه باستمرار، فكان بياخد من ربنا وينقل للناس. لو احنا عشنا تلك الحياه نكون قناه نوصل من ملء الله لاحتياج الناس، نفوس الخالية والخاوية والجعانة. ده يعقوب بيقول ان ايليا كان انسانا تحت الالام مثلنا، ما كانش من طينة تانية غير الطينة بتاعتنا، كان تحت الالم والغلط زينا، ما كانتش اعماله جبارة نتيجة صفاته او امكانياته، بل كانت نتيجة امتلاءه من الروح القدس. عشان كده احنا كمان محتاجين لو احنا تبقى لحياتنا معنى ان احنا ما نعدش وحايد، لكن نعد شيء كبير قدام الله، ان احنا ناخد نفس الخدمة او العمل اللي بيعمله ايليا، نصير قناة تأخذ من ملء الله لاحتياجات الانسان. عشان كده لما بيقول امتلئوا بالروح، بتفتكروش ان امتلئوا بالروح دي حاجة كانت تختص بالكنيسة الاولى، لكن هي تختص بينا، ولازم ان احنا نتملي بروح ربنا عشان ينظفنا ويخلينا آنية ويخلينا قنوات يشتغل بيها ربنا في وسط الناس اللي محتاجة وفي وسط الناس اللي تعبانة. احنا عايزين الامتلاء بالروح مش بنفس الشكل بالألسنة، التكلم بالألسنة وبالزلزلة وبالريح العاصف، لكن عايزين روح ربنا بنفس الروح الوديعة الهادية. إليشع لما حل عليه روح الله ما ضربش ألوان وتشنج وعمل جهاد عنيف، لكن دخل فيه بمنتهى الهدوء. عشان كده يا ريت نقف نصلي من أجل إن احنا نتملي بروح ربنا، عشان احنا ننضف ونكون أناه وقناة كويسة توصل الله للآخرين وتسد احتياجات الآخرين زي ما كانت خدمة إيليا. احنا ما نقدرش نستغنى عن الروح القدس، لان الروح القدس هو سر الحياة، وربنا بيديه لكل واحد بيسأله وبيطلبه. لكن في بعض النقط كده اتكلم عنها بسرعة للنفس اللي عايزة تمتلئ بروح ربنا. في شروط لازم توفرها الاول عشان امتلئ بروح ربنا. يجب في الاول ان يكون هناك رغبة للامتلاء، لان الروح القدس ما بيفرضش نفسه على الانسان. لازم ابقى عايز، وعايز اتملي من الروح مش لاجل مجد نفسي ولا عشان ابقى انا قديس، ولكن لمجد الله.
مش عشان ابقى متعزي فرحان، لكن عايز اتملي بالروح عشان ربنا يزيد معرفته لكل البشر. فلازم في الاول يبقى عندي رغبة. تاني حاجة، الروح ما يملاش آنية متسخة، لازم تتنضف عشان الروح القدس يملانا. قيس من العطايا، الاغلى العطايا ما تتحطش في اخضر الاشياء، لكن اخضر الاشياء تتغسل وتتنضف وبعد كده تتحط فيها اثمن الاشياء. ثالث حاجة للامتلاء بالروح القدس، نطلب والله يعطي الروح القدس للذين يسألونه، ان احنا نطلب باستمرار ان ربنا يملانا بالروح القدس. رابع نقطة، اذا كنت عايز تتملي بالروح فخلي الروح القدس يقودك ويفعل بيك كما يشاء هو، مش زي ما انت بتحدد. اقل مقاومة، انسان بيبني مقاومة قليلة بالروح هو ده اللي يقدر يشتغل فيه الروح القدس، لكن واحد بيقاوم بمقاومة شديدة الروح القدس مشتغلش فيه. ولابد ان يكون عندنا الايمان والثقة ان احنا هناخد الروح بطريقة هادية، مش هوريكم حلقة نصلي هتلاقوا المكان اتزعزع وان احنا نتكلم بألسنة، دي حاجات ثانوية، لكن الحاجة الاساسية ان احنا نتملي بالروح، ان روح ربنا فعلا يجدد الحياة، يجدد الفكر، يجدد الذهن. يقول كده اصغر فاك فاملأه، افتح بقك وما املاه، احفر الحفرة انقر الحفرة فتمتلئ بالمياه. عشان كده امن انك امتليت وثق ان الروح القدس بيملاك باستمرار. حقيقة ان اهمية الامتلاء بالروح القدس حاجتين. اول حاجة، اذا اتمليت بالروح القدس يحل المسيح في قلبي، اتحد بالمسيح، ودي اهم حاجة. تاني حاجة، يديني نصرة على الخطية روح الله، انما استطيع ان انا ارفض الغلط. عشان كده يريد نقف نصلي في وقفتنا للصلاة ان احنا نطلب ان احنا نتملي بروح ربنا، ونقول لربنا املانا ونبثنا وهيئنا، كل قذارة وكل عائق احنا بنحطه قدامك يا رب شيله لكي ما نمتلئ بالروح، فنصير قناة توصل للآخرين محبتك ورحمتك وغفرانك وقدرتك. اذا كنا عايزين نصنع من حياتنا معنى، اطلبوا الروح اللي كان على ايليا واللي طلبوا اليشع وتمسك بيه باصرار عجيب ما قدرش حد يزحزحه عنه ان يأخذ ذلك الروح. ربنا المجد دائما ابديا امين. نكمل مع بعض سفر الملوك الثاني اصحاح 2 من عدد 9. ملوك الثاني اصحاح 2 من عدد 9. ولما عبر قال ايليا لإليشع، اطلب ماذا افعل لك قبل ان اؤخذ منك؟ فقال إليشع، ليكن نصيب اثنين من روحك علي. فقال، صعبت السؤال، فإن رأيتني يؤخذ منك يكون لك كذلك، وإلا فلا يكون. وفيما هما يسيران يتكلمان، إذ مركبا من نار وخيل من نار ففصلت بينهما، فصعد إلي في العاصفة إلى السماء. وكان إليشع يرى وهو يصرخ، يا أبي يا أبي مركبة إسرائيل وفرسانها. ولم يره بعد، فأمسك ثيابه ومزقها قطعتين، ورفع رداء إيليا الذي سقط عنه، ورجع وقف على شاطئ الأردن، فأخذ رداء إيليا الذي سقط عنه وضرب الماء وقال، أين هو الرب إله إيليا؟ ثم ضرب الماء أيضا فانفلق إلى هنا وهناك، فعبر إليشع. ولما رآه ذم الأنبياء الذين في أريحة قبالته قالوا، قد استقرت روح إلي على إليشع. فجاءوا للقائه وسجدوا له إلى الأرض، وقالوا له، هوذا عبيدك 50 رجلا ذو بأس، فدعهم يذهبون يفتشون على سيدك، لئلا يكون قد حمله روح الرب وطرحه على احد الجبال او في احد الاوديه. ف فقال لا ترسلوا، فألحوا عليه حتى خجل، وقال ارسلوا، فأرسلوا 50 رجلا ففتشوا 3 أيام ولم يجدوه. ولما رجعوا إليه وهو ماكث في أريحة قال لهم أما قلت لكم لا تذهبوا؟ وقال رجال المدينة لإليشع هو ذا موقع المدينة حسنا كما يرى سيدي، وأما المياه فردية والأرض مجبلة. فقال ائتوني بصحن جديد وضع فيه ملحا فأتوه به. فخرج إلى مبع الماء وطرح فيه الملح وقال هكذا قال الرب قد أبرأت هذه المياه، لا يكون فيها أيضا موت ولا جدب. فبرئت المياه إلى هذا اليوم حسب قول إليشع الذي نطق به. ثم صعد من هناك إلى بيت إيل، وفيما هو صاعد في الطريق إذ بصبيان صغار قربوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع. فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب، فخرج الدبتان من اللعر وافترست منهم 42 ولدا. وذهب من هناك إلى جبل الكرمل، ومن هناك رجع إلى السامرة مجدا للثالوث الأقدس. حقيقة احنا بنكمل حياة إيليا بعد صعوده بحياة إليشع النبي، بنشوف ان الطلب اللي طلبه إليشع من إيليا او الرجاء بتاع إليشع لما إيليا قال له انت عايز ايه او اطلب مني طلب وانا هنفذه لك، قال له اديني 2 من روحك، او ان هو طلب ان يكون لي نصيب البكر، الابن البكر. فإيليا قال له ان انت صعبت السؤال في الطلب بتاعك، لان الميراث الروحي او الموهبة الروحية ما بتورث، مش من حق اي حد يديها للتاني، ولكن الميراث الروحي ده ايه؟ يقتنى بجهاد الانسان وبرغبة الانسان واشتياق الانسان ان هو يكون له هذا الميراث الروحي. فبنشوف فعلا واحنا بندرس حياة إليشع ان حياة إيليا وإليشع كانت متشابهة جدا، وكأن زي ما قال الانبياء ان روح إيليا استقرت على إليشع. فهنشوف ان نفس الاعمال اللي كان بيعملها إيليا بيصنعها إليشع، والحاجة العجيبة ان فعلا عمل الضعف، ضعف المعجزات اللي عملها إيليا. فنشوف مثلا ان إيليا ضرب نهر الأردن بالرداء وفتحه وشق ومشي فيه بالرجل، إليشع بيعمل نفس العمل. إيليا كانت حياته اغلبها معظمها على جبل الكرمل، بردك إليشع وروحه في جبل الكرمل. إيليا كان انسان ناري، نزل نار من السماء اكلت 50 اللي كانوا جايين يقضوا عليه. بنشوف إليشع بردك انه في لعنته اللي لعنها للاطفال دول تطلع الدبتين وتفترس 42 طفل. بنشوف ان زي ما إيليا اتجهت الانظار اليه في المجاعة اللي حصلت ايام مخاب، هنشوف بردك ان إليشع الانظار بتتجه اليه في المجاعة اللي بتحصل في شعب اسرائيل. زي ما إيليا كان ليه موقف مع ارملة صرفة صيدا، وازاي ان هو انقذ المرأة دي وابنتها من الموت جوع، بنشوف بردك إليشع بيتصرف مع ارملة، يجي المرابي او صاحب الدين عايز ياخد اولادها من اجل ان هو يباحهم عبيد. وزي ما إيليا اقام ابن الطفل اللي كان مات، ايضا إليشع يقيم طفل المرأة الشونانية. وبعدين نشوف ان زي ما إيليا اتجه ناحية الامميين، ارملة صرفة صيدا دي كانت امرأة مش من شعب اسرائيل، بردك نشوف ان إليشع يصنع خير مع نعمان السورياني اللي كان اممي. لحد ما نوصل في نهاية حياة إليشع ونفس الكلمة اللي اتقالت على إيليا، يا مركبة اسرائيل وايه
وفرسانها، يعني انت الكل والكل، المركبة والقائد. نفس الكلمة تتقال على إليشع لما يجي يموت، يصرخ ملك إسرائيل ويقول له يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. فطبق العجيب ده يعني حاجة مهمة جدا، إليشع اشتاق ان يكون عليه من روح إيليا، وفعلا ربنا اداله. الحاجة اللي بيطلع بيها من النقطة دي ان الانسان عايزه بيلاقيه، ان الانسان بيشتاق اليه وان الانسان بيطلبه بياخده، سواء كان بيطلب الامور الروحية او بيطلب الامور الدنيوية او الشهوانية او الخطية، اللي عايز الانسان بيعمله وبيلاقيه في الاخر. عشان محدش يقول ان ربنا بيظلم او ربنا ما بيديش، ده هي خبرة الحياة كلها. القلب اللي متجه ناحية شيء معين هيوصله، سواء كان هذا الشيء كويس او وحش. لكن هنشوف بقى ان في نغمة جديدة في خدمة إليشع غير خدمة إيليا. إيليا شفنا في حياته انه كان صعب جدا، كان شارب، كان ناري، كان عمال يعاطف في الناس، بينما خدمة إليشع هنشوفها انها كلها عبارة عن خدمة نعمة، يعمل معجزات يريح الناس يفرح الناس. إليشع كان بيعمل معجزات يعاقب بيها الناس، يمنع المطر من السماء، ينزل النار من السماء. لكن إليشع هنشوف في حياته حاجة عجيبة، انه كان رمز العمل النعمة. ده بالعكس، ان إليشع كل معجزاته كانت بتحول الموت الى حياة. دي صفة مميزة معجزات إليشع، يحول الموت الى حياة باستمرار. ما يقرب من 14 معجزة بيعملها إليشع، كلها يحول الموت والهلاك الى حياة ونجاة. ما في غير مرتين بس اللي لعن فيهم، واللعنتين دول كانوا صعب قوي، وحنشوف ليه هو لعن اللعنتين دول. المقابلة العجيبة ما بين إيليا بروح الناري وما بين إليشع بروح النعمة واللطف، على طول تدينا مقارنة حلوة، وكانوا رمز هما الاثنين لما سيحدث عند مجيء المسيح. إيليا كان بيرمز لمين؟ ليوحنا المعمدان، عشان كده قالوا على يوحنا ان هو ايليا. وإليشع هنشوفه يرمز الى شخص المسيح في عمل النعمة والمحبة والخلاص اللي بيقدمه للناس. فزي ما كان ايليا وايضا يوحنا المعمدان حياتهم خشنة وعايشين في الجبل وفي البراري وفي شدة وعنف وتوبيخ وقسوة، يجي إليشع والسيد المسيح يتكلموا او يعملوا بالعطف وبالمحبة وبالجود وبالإحسان، ويحولوا الموت الى حياة. إليا ويوحنا كانوا لا يأكلوا ولا يشربوا، بينما إليشع هنشوف انه بيأكل وبيشرب عادي. حتى نفس السيد المسيح قال العبارة دي لما عملوا مقارنة بين المسيح ويوحنا، قال على يوحنا انه لا يأكل ولا ايه ولا يشرب فيه شيطان، وقال على المسيح انه اكل وشريب خمر. إيليا ويوحنا المعمدان عاشوا في عزلة عن الناس، كانوا في البراري. إيليا كان منفرد باستمرار لوحده، بينما إليشع هنشوفه انه بيعيش وسط الشعب وبيقرب جدا من الشعب، زي المسيح اللي عاش في وسط الجموع وكانت حياته قريبة من وسط الجموع خالص. إيليا وإليشع شخصيتين مختلفتين. إيليا يمثل العقاب والدينونة والعنف، وإليشع يمثل عمل النعمة والرحمة والإحسان. لكن الحاجة العجيبة ان هما الاثنين لفهم رداء واحد، هما الاثنين استخدموا نفس الرداء. عشان كده لما بنشوف ان بعد ما إليشع صعد في المركبة، إليشع عمل ايه في هدومه؟
مزقها قطعتين وخد رداء مين؟ إيليا. وكان تمزيق الرداء القديم بتاعه ده إشارة إلى انتهاء الحياة القديمة وبداية حياة جديدة، حياة عمل الروح القدس فيه. من أول ما إيليا دعا إليشع للعمل في خدمة ربنا، لما نرجع لذهننا في الملوك الأول، كان إليشع في الوقت اللي دعا إليا بيعمل إيه؟ حد فاكر؟ ها؟ كان بيحرق حقل أبوه، وبعدين إليا هو ماشي راح طرح الرداء بتاعه عليه وقال له اتبعني. فمن الوقت ده راح مسك إليشع المحراب بتاعه والبقر اللي عنده وقدم البقر اللي عنده ذبيحة وأحرق المحراب بتاعه وقال له اذن لي ان انا اروح اودع اللي في بيتي وادعك. وكأن إليشع في تلك اللحظة اللي داعي عنها ساب حقل ابوه وغيط ابوه وبص الحقل اعظم واكبر واخلد اللي هو حقل الخدمة. لرغم ان إليشع كان غني جدا وكان عنده ما يكفي لفدانين من البقر يحرسهم، الا انه داس على المادة يوم ما قرر ان هو يتبع الله. وهتشوف ان الصفة دي كانت مستمرة في حياة إليشع، انه فضل يدوس على المادة ويرفض الفلوس ويرفض الغنى برغم ان كان عنده غنى كتير. فاستبدل الحقل بتاع ابوه بحقل الخدمة والعمل والحياة في قدام ربنا. وقد واحد يسأل سؤال لطيف يقول اشمعنى إليشع سمحوله انه يروح يدع ابوه وامه، بينما لما جه واحد للمسيح وقال له اذن لي اولا ان ادفن ابي، فالمسيح قال له محدش يحط ايده على المحراث ويبص لورا ينفع لملكوت السماوات، اشمعنى ربنا مرضيش للراجل ده؟ ايه رأيكم؟ اشمعنى وفق لإليشع انه يروح يدع ابوه لكن اللي كان عايز يتبع السيد المسيح ما توافقليش ان هو يروح يودع اهله؟ ايه رأيكم؟ فرق بين الاتنين ايه؟ برافو. ان إليشع كان جاد جدا في التبعية بدليل انه مسك المحرات وحرقه ومسك البقر وضبحهم، ما كانش عايز يأجل. إليشع كان بيأدي الواجب بتاعه نحو أبوه، لكن اللي كان عايز يتبع المسيح ده كان في نيته طب أنا هتبعك بس إيه قدام شوية لما الظروف تتحسن. كان بيأجل، المسيح مش عايز إنه بيأجل، لكن المسيح عايز النفس الجادة. إليشع كان بلا تردد بلا تردد في قراره في تبعيته الى الله، لكن اللي كان عايز يتبع المسيح ده بعد ما يدفن ابوه ده واحد كان يعني مشتاق، لكن ايه يعني مش دلوقتي، نأجل ونلاقي اي سبب علشان نأجل بيه. عشان كده هنا في حياتنا الروحية احنا بنكرر نفس الغلطة. احنا نفسنا نتغير ونفسنا نعيش مع ربنا ونفسنا نتمتع بسلام ونفسنا نتوب، بس مش دلوقتي، قدام شوية. وبنبني تأجيلنا او الاضطراب اللي موجود جوانا على الظروف اللي حوالينا، لكن اللي عايز يعيش مع ربنا يعيش مع ربنا بمنتهى الوضوح وبمنتهى السرعة. فإليشع ما كانش عنده تردد، لكن كان ماشي بخط مستقيم تجاه الله. فمزق ثيابه الى قطعتين ورفع رداء إيليا الذي سقط منه ورجع وقف على شاطئ الاردن، فاخذ رداء إيليا الذي سقط عنه وضرب الماء وقال اين هو الرب اله إيليا، وضرب الماء ايضا فانطلق الى هنا وهناك فعبر إليشع. وفلهم هنا ان إليشع ضرب المية كم مرة؟ مرتين. المرة الاولانية ما انفلقش الماء قدامه، لكن في المرة التانية المية انفلقت وفتح طريق قدامه. طب ليه مش من اول مرة؟ ها؟ ليه مش من اول مرة؟ ليه ربنا ما سمحش ان من اول ضربة ضرب بيها الرداء ان المية تنفلق امام إليشع ويسيبه مرة تانية يخبط المية؟ تفتكروا ليه؟ غضب؟ لا، مش ما اعترفش بربنا اول مرة. هو ربنا ليه قصد معين انه لازم يعلم إليشع انه يكون عنده ايمان ومثابرة، ايمان ومثابرة. ما هو لو جرب اول مرة وكان من النوع اللي زينا دي اسمه نصليته خلاص وما نفعش، يبقى فقد ايمانه وفقد الايه؟ المثابرة بتاعته. عشان كده ربنا استنى عليه، يا ترى انت لسه فيك ثقة؟ يا ترى انت لسه فيك مثابرة؟ ولا من النوع اللي بيزهق بسرعة من الحياة الروحية وبيقول ما انا حاولت مرة وفشلت خلاص بقى ما فيش فايدة؟ زي ما ربنا عايز يديله درس معين، ان القوة مش في الرداء، القوة مش في الرداء، ان المعجزة مش في الرداء، لكن المعجزة في مين؟ في اله ايليا. عشان كده الثاني مرة قال ايه؟ اين هو الرب اله ايليا؟ لان احنا في اوقات كتيرة بنعيش حياتنا بتعويذات، بفتكر ان انا يعني لو خدت كتاب معين او خدت صليب معين او قابلت شخص معين خلاص انا يعني خدت الحل النهائي لمشكلتي والمعجزة بتاعتي. لا، احنا ما عندناش تعويذات، لكن الله هو اللي وراء الرداء ووراء العكاز زي ما هنشوف وراء كل حاجة. اين هو الرب اله ايليا؟ مش ان انا اصلي صلاة معينة زي ما بيطلعوا تقليعات يقولك اذا صليت الصلاة دي ما عرفش كم مرة يتاخد اللي انت عايزه وكلام ده، مش الفكرة كده خالص. ما هيش تعويذة في شمعة ولا في صليب ولا في كتاب ولا في قراية انت بتقراها، لكن اين هو الرب اله ايليا؟ عشان كده في المرة التانية انفلق النهر من قدامه. وجميلة الآية دهيت لما يبقى الإنسان في احتياج ويحس كده ان كل حاجة ضايعة قدامه ومفيش فايدة، يفتكر الآية دي، أين هو الرب إله إيليا؟ ان اللي عمل مع إيليا يعمل ايه معايا؟ اللي اشتغل قبل كده في العهد القديم في العهد الجديد يشتغل معايا انا كمان. اين هو الرب اله ايليا؟ زي ما حبقوك بص ربنا وقال له عملك وسط السنين احييه، العمل اللي عملته قبل كده اعمله معايا. ثم ضرب الماء ايضا فانفلق الى هنا هناك فعبر اليشع، ولما رآه بن الانبياء الذين في اريح قبالته. عايزكم تاخدوا بلكوا ان الاحداث دي حصلت فين؟ في بلد اسمها اريحة. افتكروا الاسم ده لانه نرجع له بعد شوية. قالوا قد استقرت روح ايليا على اليشع. وكلمة استقرت دي كلمة لطيفة قوي. استقرت بمعنى ايه؟ سكنت، ارتاحت. عشان كده حتى في حلول الروح القدس على السيد المسيح يستخدم نفس التعبير، رأيت الروح نازلا مثل حمامة وايه؟ ومستقرا عليه. الاستقرار ده معنى الراحة. وكم من مرة روح ربنا عايز يستقر فينا، عايز يرتاح جوانا. استقرار معناه وجود دائم. لكن للأسف ان احنا في حياتنا الروحية كتير ممكن نسمح لربنا انه يخش، لكن ندخله الى ايه؟ لحظات وبعد كده نمشي تاني. لكن ربنا عايز يستقر، يرتاح، يبقى ليه وجود على طول. احنا ممكن في التشنجات او قطاع تشنجية للحظات كده نبقى منفعلين ونقول لربنا احنا عايزينك تبقى موجود في حياتنا وتفضل يا رب، لكن بعد شوية الحماس ده يفطر والرغبة والجهاد ده يضمحل وبعدين ننسى ربنا، مش بس ننسى ربنا نطرده بره خالص، لكن احنا محتاجين ان روح ربنا يستقر يرتاح جوانا باستمرار دايما. فجاءوا للقائه وسجد له الى الارض، وهنا السجود بمعنى الاكرام او الخضوع، واعترفوا ان هو سيصير رئيس الانبياء مكان ايليا. وقالوا له هذا مع عبيدك 50 رجلا ذو بأس، فدعهم يذهبون ويفتشون على سيدك لئلا يكون قد حمله روح الرب، وطرحوا على احد الجبال او في احد الاودية. فقالوا طب نتأكد ان ايليا فعلا انتقل. وهم كانوا عارفين على حسب ما شفنا في حياة ايليا ان ايليا كان تملي متعود انه يظهر فجأة ويختفي فجأة، فقالوا له قد يكون ان روح ربنا حمله لمكان احد الجبال العالية او احد الاودية المنخفضة وانت ما انت شايفه، لان دي كانت عادة وطبيعة ايليا ان يظهر فجأة ويختفي فجأة، لان روح ربنا كان بيحركه بسرعة وبطريقة فجائية. إليشع كان متأكد لانه شافه هو صاعد للسماء، لكن الانبياء بروح التشكك قالوا له بس ندور عليه لئلا يكون راح على مكان عالي او في مكان واطي. فقال لا ترسلوا، قال لهم ما تبعتوش حد. فألحوا عليه حتى خجلا، يعني قعدوا يقولوا له طب ندور نشوف نعمل، فهو سكت لهم. وقال ارسلوا، فارسلوا 50 رجلا ففتشوا 3 ايام، قعدوا 3 ايام يدوروا في الجبال والاودية على ايليا ولم يجدوه. ولما رجعوا اليه وهو ناكس في اريحة قال لهم اما قلت لكم لا تذهبوا؟ مش انا قلت لكم ما تدوروش عليه؟ لان بعد الاف السنين ظهر ايليا على احد الجبال، كان جبل تجلي، ظهر ايليا على جبل التجلي وشافه بطرس ويوحنا ويعقوب مع شخص السيد المسيح. والجبل التجلي ده محدش يقدر يدور عليه ومحدش يقدر يلاقيه. لكن في لفتة لطيفة هنا من جهة إليشع. إليشع بنشوفه في قيادته للأنبياء، ودي حتة تهم الناس الخدام أو اللي ليهم مركز قيادة، بالرغم إن إليشع ما كانش مقتنع باللي هم عايزينه بمنطقهم، هم عايزين يفتشوا وإليشع متأكد إن هو صعب ومش هيلاقوه، إلا إنه ما أجبرهمش على الاقتناع برأيه أو يلزمهم بهذا الرأي. هو قال لهم في الأول ما تبعتوش، لكن هم ألحوا. هو قال لهم في الأول ما تبعتوش، لكن هم ألحوا. ما ألزمهمش برأيه، لكن سابهم إن هم يوصلوا لنفس النتيجة اللي هو يوصل لها، بس يوصلونها بقى بأنفسهم طالما هم بيصروا على كده. عشان كده مهم قوي ان احنا ما نرويش دراع التنين بارائنا وافكارنا، حتى لو كنا متاكدين منها او ان احنا نكرههم على انهم يقبلوا الراي بتاعنا، لكن سيبهم. قد يطول بحثهم عن الحقيقه ويتعبوا ويطلعوا جبال وينزلوا في اوديه، لكن من الافضل ان هم يكتشفوا الحقيقه بنفسهم من ان احنا نجبرهم على انهم يعرفوا الحقيقه تبعنا احنا اللي احنا وصلنا لها بسرعة. لكن بعد ما عرفوا غلطتهم وان إليشع كلامه صح، قال لهم انا قلت لكم لا تذهبوا، مش قلت لكم من الاول؟ كل ده كان هو لسه قاعد في بلد اللي اسمها اريحة. وقال رجال المدينة لإليشع هوذا موقع المدينة حسن. موقع مدينة اريحة دي مدينة استراتيجية. حد فاكر مدينة اريحة قبل كده؟ دي قصة مشهورة. ايام يشوع ابن نون لما كانت اريحة دي مدينة محصنة وليها اسوار، وكانت اول بلد هيقابلها شعب الله وهم داخلين ارض كنعان، ارض موعد. وبعدين ربنا ادهلهم بطريقة ان هم لفوا حوالين الاسوار سبع مرات فسقطت أسوار أريحة. ليرجع بذهنه لفكر يشوع لما درسناه ان بعد ما وقعت أسوار أريحة المنيعة يشوع ابن نون قال ايه؟ ملعون اللي يبني أسوار أريحة مرة تانية ويبني أريحة تانية أو يسكن فيها. يعني صارت أريحة ملعونة. وفعلا في أيام أخاب الملك شفنا إن في واحد حايل يبنيها فبناها بابن البكر وبابنه صغير دفعهم ثمن إن هو تجرأ إنه يبني المدينة دهيت. وفضلت لعنة أريحة من يشوع ابن نون موجودة لحد ما جاء إليشع. فقال إليشع قالوا له موقع المدينة حسن كما يرى سيدي، وأما المياه فرضية، المياه مش قابلة للشرب، وطالما من المياه غير قابلة للشرب يبقى الحياة ايه؟ مستحيلة، والأرض مجدبة. مجدبة مش بس مقفرة، لكن بمعنى مشكله، مشكله يعني كل اللي يعيش فيها ايه؟ يموت. فهنا بنشوف ان اريحه بالرغم ان منظرها حسن لكن تحوي جواها الموت. فقال اتوني بصحن جديد. صحن جديد يعني ما تحطش فيه حاجه قبل كده، عشان محدش يقول ان سر التغيير اللي هيحصل في الماده اللي كانت موجوده فين؟ في الصحن. صحن جديد ما تحطش فيه حاجة. وضعوا فيه ملحا فأتوا به فخرج إلى نبع الماء وطرح فيه الملح وقال هكذا قال الرب. وإليشا هنا بيتكلم باسم ربنا، قد أبرأت هذه المياه لا يكون فيها أيضا موت ولا جدب. فبرئت المياه الى هذا اليوم حسب قول إليشع الذي نطق به. ولأي معجزة بيعملها إليشع بيحول الموت الى حياة من خلال الصحن الجديد اللي ما تحطش فيه اي حاجة قبل كده، ومن خلال الملح، لان انتوا عارفين الملح باستمرار اشارة الى تنقية والتطهير والحفظ من الفساد. عشان كده المسيح لما شبهنا وقال لنا انتم ملح الارض، وكان زمان الذبيحة اللي تذبح كانت لازم تملح بملح اشارة الى عدم الفساد. فهنا الحياة الجديدة الاشارة للصحن الجديد اللي هتنطرح في هذه الارض اللي مليانة موت وجد. واستخدم الطبق الجديد بالملح الجيد، لان اللي يطهر شيء لابد ان هو يكون هو اولا طاهر. فعشان كده استخدم مادة ايه؟ طاهرة. طبق لم يتنجس وملح يطهر. فتحول الماء الى ماء عذب. وهنا بتظهر ايدين ربنا هي اللي بتحول الاشياء وتغيرها. وتلاحظوا ان اول معجزة يعملها إليشع هي تغيير الطبيعة. الطبيعة اللي كانت فيها موت وجدب تحولت الى ماء عذب. وياربك اول معجزة عملها السيد المسيح فاكرينها في عرس قانا الجليل، حول المية الى خمر. غير الطبيعة، غير الحياة، غير الكيان. كل ده لانه دعا باسم الرب. وعلى فكرة عين المية دي ما زالت موجودة لحد دلوقتي، اسمها نبع السلطان. اسمعوا الاسم ده في فلسطين قريبة من اورشليم. نبع السلطان ما زال لحد دلوقتي هذا النبع يخرج مياه عذبة حتى الان. فهنا اريحة الملعونة شال إليشع اللعنة بتاعتها وازال اللعنة بتاعتها وحولها الى بركة، الى نبع عذب. ما هالارض المجدبة والارض المشكلة والارض المقفرة والارض المرة ما هي ترمز الى حياتي، ترمز الى طبيعتي. ان طبيعتي اللي بتطلع الخطية باستمرار والمرارة والموت بعمل الله تستطيع انها تتحول من الموت الى حياة، والى حياة عذبة. كان إليشع يرمز إلى فرسالته لعمل السيد المسيح اللي بيحول النبع الردي إلى نبع حلو صافي مياه عذبة وجميلة. وهو ده إذا كان النبع يرمز إلى القلب فالمسيح يقدر يغير، وده عمله، يغير القلب اللي بينبع شرور وفساد وكراهية ونجاسة وتذمر وعنف، حيول إلى محبة وفرح وسلام ووداع. ده عمل المسيح إنه يغير الطبيعة، يغير الكيان. الصحن في حد ذاته ما يعملش حاجة، والملح في حد ذاته لما يتحط في المية مفروض إنه يطلع مية حدقة، لكن طلع مية إيه؟ عذبة. عشان نعرف إن سر التغيير مش في الحاجات اللي بتتحط في الممارسات اللي بتتعمل، لكن سر التغيير هو في اسم الرب، ودعا باسم الايه؟ الرب. صحيح ان كانت الكنيسة في ممارستها للاشرار بتاعتها بتستخدم مواد منظورة، يعني في سر التناول بتستخدم الخبز والخمر، في سر الميرين بتستخدم الزيت، في سر المعمودية بتستخدم المية، لكن البركة اللي احنا بنميلها مش في المواد دي ذاتها، لكن في عمل الله اللي بيتم ايه من خلالها، بيتم من خلالها. زي الصحن والملح دول في حد ذاتهم ولا شيء، لكن عمل ربنا هو اللي بيغير تلك المواد المنظورة لكي ننال نعمة غير منظورة بواسطة المادة المنظورة اللي احنا شايفينها. لكن نشوف بقى موقف ثاني. ثم صعد من هناك الى بيت ايل، ساب اريحة بعد ما حول اللعنة الى بركة واذال اللعنة اللي كانت موجودة على اريحة. ثم صعد من هناك الى بيت ايل، وبيت ايل ده فكركوا بحادثتين حصلوا فيه. بيت ايل يعني بيت الله. اول واحد دعا بيت ايل ده كان من خلال رؤية شافها فيه هو مين؟ يعقوب، اللي شاف سلم واصل من الارض للايه؟ للسماء، والملائكة طالعين ونازلين عليها، فقال ما هذا الا بيت الله. لكن اللي كان فينا حاجة اللي احنا بندرس في ايام يربعام اللي قام بالثورة وشق المملكة لمملكتين، يربعام اللي اخطأ وجعل اسرائيل يخطئ، عمل ايه في بيت ايل؟ صنع فيها العجل الايه؟ الذهبي. حط عجل في بيت ايل وعجل تاني في دان في الشمال، وقال للشعب هو العجل ده اللي هو اخرجك من ارض ايه؟ مصر، عشان يمنع الناس انها تنزل لأورشليم عشان ما يحنوش ان هم يتحدوا بالمملكة الجنوبية. فبيت ايل صارت مركز لعبادة العجل الذهبي اللي كانت اصلا بيت يمين لله. فهو صعد في الطريق ايه بالصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له اصعد يا اقرع، اصعد يا اقرع. كانت قصة صعود ايليا انتشرت وذيعت في كل المنطقة، وعارفين ان اللي شاف حادثة صعود ايليا هو اليشع. فالناس اللي ساكنين في بيت ايل قسمين، قسم الانبياء اللي متمسكين بربنا وعبادة ربنا، والقسم التاني اللي بيعبده العجل الايه؟ الذهبي، اللي منهم كانوا اولادهم ال 42 ايه؟ ولد. فهم بيتريقوا فبيقولوا له اصعد، ما تصعد انت كمان زي اللي انت بتقول شفته ايه؟ صعد. اذا كان الموضوع بقى صعود فبيقولوا اصعد. ويا اقرع، لان انت عارف ايليا زي ما شفناه كان رجل اشعر، اشعر يعني شعره كثيف، واليشع كان شعره خفيف. فقالوا له اصعد يا اقرع، انت كمان هتبقى زي ايليا يعني وهتصعد. وكأن في سخرية من اولاد الناس اللي بيعبدوا العجل الذهبي اللي موجود في بيت ايل من الناس اللي عايشين مع مين؟ مع ربنا. وكلمة اقرع يعني اللي رأسه مكشوف، ونعرف ان اليهود وفي العهد القديم كانت من العادة الأنبياء أو المكرسين أو النذيرين لله كانوا لازم إيه يغطوا رأسهم. حد دلوقتي بتشوفوا في الأفلام لما بيخشوا المجمع ويقروا اللي هيقوم يقرأ كان لازم يغطي رأسه. فكلمة يقرع فيها استهانة، يقرع يعني مكشوف الرأس، استهانة بالمقدسات بتاعة شعب الله، عشان بعض الناس بتحس ان يعني الموقف ده ان إليشع كان فيه ايه قاسي شوية، يعني دي شوية عيال ويطلع دبتين ويخليهم يأكلوا عشان مجرد كلمة قليلة يصعد يقطع. لا، هو الواقع ان الإهانة ما كانتش موجهة لإليشع بقدر ما الإهانة كانت موجهة لمين؟ لله وللناس اللي عايشين معاه. فهو بصرهم كده وقال لهم، فالتفت الى ورائه ونظر اليهم ولعنهم باسم الرب. وتلاحظوا تحطوا خط تحت كلمة باسم الرب، زي ما حول الموت الى حياة باسم الرب، ايضا حول الحياة الى موت بايه باسم الرب. عشان كده بولس الرسول يتكلم عن عمل الخدمة يقول رائحة حياة لحياة ورائحة موت لموت. الخدمة بتاعتنا او خدمة كلمة ربنا قد تحمل حياة لانسان وهي هيها تحمل موت لشخص ايه اخر، تحمل حياة للانسان اللي بيقبلها وبيخضع لها، وتحمل موت وبينونة للانسان اللي بيرفضها وبيزدري بيها. عشان كده لما بيقول بولس الرسول ان كلمة الله سيف ذي حدين، اما يضرب الناحية دي فيخلص واما يضرب بالناحية التانية فايه فيهلك. فعشان كده كان اعلان غضب الله على الناس دهيت اللي احتقرت واللي تمسكت بعبادة العجل الذهبي. فخرجت دبتان من الوعر وافترست منهم 42 ولدا، وذهب من هناك الى جبل الكرمل ومن هناك رجع الى السامرة. هنشوف ان جبل الكرمل ده كان ليه ذكريات معينة لإليشع، زي ما كان جبل الكرمل ليه ذكريات معينة عند إيليا. ومن هناك رجع الى السامرة، والسامرة دي كانت عاصمة المملكة الشمالية بتاعت مملكة اسرائيل.